الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت له من العذرة، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. أم قيس بنت محصن تقول: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، قالت لم يأكل الطعام، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال عليه، ودعا صلى الله عليه وسلم بماء، قالت فرشه، يعني لم يغسله، رشه فقط، لأن هذا الولد لم يأكل الطعام، والمراد بقولها لم يأكل الطعام سوى اللبن الذي يرتضعه، أو التمر الذي يحنك به، أو العسل الذي يلعقه للمداوات، هذه فقط. إذا كان أكل هذه الأمور فقط، فإن هذا الولد إذا بال وبوله نجس، تطهير بوله مخفف فيه بالرش فقط. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، الولد الذي لم يأكل إلا لبن فقط، يعني الحليب الذي يرتضعه، أو التمر الذي يحنك به، أو العسل الذي يلعقه للمداوات، هذه التي يأكلها فقط. إذا كان كذلك فبوله نجس، لكن مخفف في كيفية تطهيره بالنضح فقط والرش كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: دخلت عليه بابن لي، يعني مرة أخرى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، قالت: قد أعلقت له من العذرة. العذرة وجع الحلق، هو وجع الحلق، ويقول بعض الفقهاء هو سقوط اللهات، اللهات هذه اللحمة التي في أقصى الحلق تتدلى، سقوط اللهات يسمى العذرة، وقيل هو تقرح في الخرم الذي يكون من الأنف إلى الحلق، يعني هذا الثقب من الأنف إلى الحلق، التقرح الذي يكون فيه سميه بعض الفقهاء العذرة. فهي تقول: أعلقت له، وهذا الإعلاق يكون بإدخال إصبعها وعصر اللهات والحلق، تدخل إصبعها داخل فم الصبي وتقوم بالعصر، بعصر في الحلق وفي اللهات. هذا الفعل لا شك أنه شاق، هذا شاق، هي تستعمله مداواة له من العذرة، فتدخل أصابعها وتعصر حلقه أو لهاته، وهذا لا شك أنه شاق. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، بهذا العلاق يعني بهذا العصر. وقوله على ما تدغرن، الدغر، والدغر وهو رفع اللهات أو غمز الحلق، هذا الفعل الذي فعلته، فقال على ما تدغرن، وهذا فيه إنكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، كأنه يقول على أي شيء تستعملن هذه الطريقة في المداوات، وهي لا شك طريقة شاقة. فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى مداوات بأمر سهل ويسير، فقال عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بهذا العود الهندي، العود الهندي الذي يسمى بالقسط الهندي أو الكست الهندي، وهو نوعان: القسط الهندي والقسط البحري، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فالقسط نوعان: قسط هندي وقسط بحري، ويقولون بأن القسط الهندي حار على البحري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هنا عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، هذا العود الهندي فيه سبعة أشفية، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي،
وذكر منها صلى الله عليه وسلم أمرين. الأول قال ومنها الأول وهو العذرة، لأنه وصفها لها صلى الله عليه وسلم، وصف لها القسط الهندي للعذرة. والثاني قال ومنها ذات الجنب، هذا أيضا داء. يقول ابن حجر رحمه الله عن ذات الجنب الذي يسميه الفقهاء بذات الجنب الحقيقي، هي ريح محتقنة بين الصفاقات وعضل الصدر والأضلاع، وهي مؤلمة جدا، تتسبب في الحمى والسعال وضيق النفس وضيق التنفس. وأيضا قال بأن ذات الجنب تطلق على وجع الخاصرة، وجع الذي يكون هنا في الخاصرة بين القلب وبين القلب والكبد، وهذا أيضا مؤلم جدا. هذا داء، على العموم ذات الجنب داء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يستشفى من ذات الجنب بالعود الهندي أو بالقسط الهندي. ثم بين صلى الله عليه وسلم كيفية استعماله في هذين الدائين، في العذرة التي تصيب الأولاد غالبا، وفي ذات الجنب، فقال يسعط من العذرة. يسعط من العذرة، السعوط وهي إدخال الشيء في الأنف، فهذا العود الهندي يسعط، إما أن يدق، إما أن يدق، لأن العود الهندي هذا عود موجود عند العطاري، موجود المطحون وغير المطحون، وأظن أن غير المطحون أجود، تطحنون تبي يدك بنفسك أفضل، يكون عودا هكذا. هذا العود يدق حتى يصير رقيقا، ثم بعد ذلك إما أن يدخل هكذا، يدخل في الأنف، أو يبل بالماء أو بزيت ويدخل في الأنف، هذا السعوط. هذا ينفع كما بين صلى الله عليه وسلم في العذرة، في ألم الحلق هذا الذي يصيب الأولاد غالبا، فيسعط يدخل من الأنف. والطريقة الثانية أن هذا العود ينقع في الماء، بلما طحن العود هذا ينقع في الماء، وقد وصف هذا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد قال أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأس فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه، تحك ذلك العود في الماء حتى يتنقع، ثم بعد ذلك تسعطه ذلك الماء. قال ويلد من ذات الجنب، اللد هو وضع الدواء في الفم وفي أحد شقي الفم، يقال في اللغة لد الرجل إذا وضع الدواء في أحد شقي فمه، يلد من ذات الجنب، يعني في كيفية التداوي من السعوط من العذرة يكون بالسعوط في الأنف، ومن ذات الجنب عن طريق الفم، فقال يلد من ذات الجنب عليه الصلاة والسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا العود الهندي وقال فيه سبعة أشفية، هو ذكر منها اثنين فقط، العذرة وذكر ذات الجنب عليه الصلاة والسلام. هذه السبعة علمها صلى الله عليه وسلم بالوحي، علمها بالوحي فذكر منها اثنين عليه الصلاة والسلام. ولا يعني أن العود الهندي لا يستشفى به بأدواء أخرى غير التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يداوى به ويعلم هذا من التجربة، يعلم هذا من التجربة. الآن بعض الذين أصيبوا بكورونا عافاني الله وإياكم المسلمين، أصيبوا به استعملوا العود الهندي فكان نافعا جدا لهم، كان نافعا لهم، فهو فيه أشفية كما قال صلى الله عليه وسلم سبعة علمها بالوحي، وفيه أشفية أخرى تعلم بالتجربة، تعلم بالتجربة. قد استعمله بعض الناس ونفعهم نفعا، نفعهم هذا العود الهندي نفعا، فهو من الأدوية التي يستشفى بها ويتطبب بها، وهو من الأدوية النبوية. هذا القسط الهندي أو القسط البحري، الهندي يكون بني والبحري يكون أبيضا، فالإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الأمراض توجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء يشفيه، لأنه سبحانه وتعالى هو الشافي، ثم هو من تمام توكله على الله عز وجل يتخذ الأسباب الشرعية، ومن هذه الأسباب يتخذ الأسباب، سواء الأسباب التي جاءت مبينة في الشرع أو الأسباب التي علمت بالتجربة قدرا، فإنه يفعل هذه الأسباب من تمام توكله على الله عز وجل، يستشفي بالقرآن ويستشفي بالحبة السوداء ويستشفي بالعسل وبهذا القسط الهندي الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت له من العذرة، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. أم قيس بنت محصن تقول: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، قالت لم يأكل الطعام، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال عليه، ودعا صلى الله عليه وسلم بماء، قالت فرشه، يعني لم يغسله، رشه فقط، لأن هذا الولد لم يأكل الطعام، والمراد بقولها لم يأكل الطعام سوى اللبن الذي يرتضعه، أو التمر الذي يحنك به، أو العسل الذي يلعقه للمداوات، هذه فقط. إذا كان أكل هذه الأمور فقط، فإن هذا الولد إذا بال وبوله نجس، تطهير بوله مخفف فيه بالرش فقط. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، الولد الذي لم يأكل إلا لبن فقط، يعني الحليب الذي يرتضعه، أو التمر الذي يحنك به، أو العسل الذي يلعقه للمداوات، هذه التي يأكلها فقط. إذا كان كذلك فبوله نجس لكن مخفف في كيفية تطهيره بالنضح فقط والرش كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: دخلت عليه بابن لي، يعني مرة أخرى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، قالت قد أعلقت له من العذرة. العذرة وجع الحلق، هو وجع الحلق، ويقول بعض الفقهاء هو سقوط اللهات، اللهات هذه اللحمة التي في أقصى الحلق تتدلى، سقوط اللهات يسمى العذرة، وقيل هو تقرح في الخرم الذي يكون من الأنف إلى الحلق، يعني هذا الثقب من الأنف إلى الحلق، التقرح الذي يكون فيه سميه بعض الفقهاء العذرة. فهي تقول أعلقت له، وهذا الإعلاق يكون بإدخال إصبعها وعصر اللهات والحلق، تدخل إصبعها داخل فم الصبي وتقوم بالعصر، بعصر في الحلق وفي اللهات. هذا الفعل لا شك أنه شاق، هذا شاق، هي تستعمله مداواة له من العذرة، فتدخل أصابعها وتعصر حلقه أو لهاته، وهذا لا شك أنه شاق. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، بهذا العلاق يعني بهذا العصر، وقوله على ما تدغرن الدغر، والدغر وهو رفع اللهات أو غمز الحلق، هذا الفعل الذي فعلته، فقال على ما تدغرن، وهذا فيه إنكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، كأنه يقول على أي شيء تستعملن هذه الطريقة في المداوات، وهي لا شك طريقة شاقة، فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى مداوات بأمر سهل ويسير، فقال عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بهذا العود الهندي، العود الهندي الذي يسمى بالقسط الهندي أو الكست الهندي، وهو نوعان: القسط الهندي والقسط البحري، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فالقسط نوعان: قسط هندي وقسط بحري، ويقولون بأن القسط الهندي حار على البحري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، هذا العود الهندي فيه سبعة أشفية، وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وذكر منها صلى الله عليه وسلم أمرين: الأول
قال ومنها الأول وهو العذرة، لأنه وصفها لها صلى الله عليه وسلم، وصف لها القسط الهندي للعذرة. والثاني قال ومنها ذات الجنب، هذا أيضا داء. يقول ابن حجر رحمه الله عن ذات الجنب الذي يسميه الفقهاء بذات الجنب الحقيقي، هي ريح محتقنة بين الصفاقات وعضل الصدر والأضلاع، وهي مؤلمة جدا، تتسبب في الحمى والسعال وضيق النفس وضيق التنفس. وأيضا قال بأن ذات الجنب تطلق على وجع الخاصرة، وجع الذي يكون هنا في الخاصرة بين القلب وبين القلب والكبد، وهذا أيضا مؤلم جدا. هذا داء، على العموم ذات الجنب داء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يستشفى من ذات الجنب بالعود الهندي أو بالقسط الهندي. ثم بين صلى الله عليه وسلم كيفية استعماله في هذين الدائين، في العذرة التي تصيب الأولاد غالبا، وفي ذات الجنب، فقال يسعط من العذرة. يسعط من العذرة، السعوط وهي إدخال الشيء في الأنف، فهذا العود الهندي يسعط، إما أن يدق، إما أن يدق، لأن العود الهندي هذا عود موجود عند العطاري، موجود المطحون وغير المطحون، وأظن أن غير المطحون أجود، تطحنون تبي يدك بنفسك أفضل، يكون عودا هكذا. هذا العود يدق حتى يصير رقيقا، ثم بعد ذلك إما أن يدخل هكذا، يدخل في الأنف، أو يبل بالماء أو بزيت ويدخل في الأنف، هذا السعوط. هذا ينفع كما بين صلى الله عليه وسلم في العذرة، في ألم الحلق هذا الذي يصيب الأولاد غالبا، فيسعط يدخل من الأنف. والطريقة الثانية أن هذا العود ينقع في الماء، بلما طحن العود هذا ينقع في الماء، وقد وصف هذا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد قال أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأس فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعطه إياه، تحك ذلك العود في الماء حتى يتنقع، ثم بعد ذلك تسعطه ذلك الماء. قال ويلد من ذات الجنب، اللد هو وضع الدواء في الفم وفي أحد شقي الفم، يقال في اللغة لد الرجل إذا وضع الدواء في أحد شقي فمه، يلد من ذات الجنب، يعني في كيفية التداوي من السعوط من العذرة يكون بالسعوط في الأنف، ومن ذات الجنب عن طريق الفم، فقال يلد من ذات الجنب عليه الصلاة والسلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هنا العود الهندي وقال فيه سبعة أشفية، هو ذكر منها اثنين فقط، العذرة وذكر ذات الجنب عليه الصلاة والسلام. هذه السبعة علمها صلى الله عليه وسلم بالوحي، علمها بالوحي فذكر منها اثنين عليه الصلاة والسلام. ولا يعني أن العود الهندي لا يستشفى به بأدواء أخرى غير التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يداوى به ويعلم هذا من التجربة، يعلم هذا من التجربة. الآن بعض الذين أصيبوا بكورونا عافاني الله وإياكم المسلمين، أصيبوا به استعملوا العود الهندي فكان نافعا جدا لهم، كان نافعا لهم، فهو فيه أشفية كما قال صلى الله عليه وسلم سبعة علمها بالوحي، وفيه أشفية أخرى تعلم بالتجربة، تعلم بالتجربة. قد استعمله بعض الناس ونفعهم نفعا، نفعهم هذا العود الهندي نفعا، فهو من الأدوية التي يستشفى بها ويتطبب بها، وهو من الأدوية النبوية. هذا القسط الهندي أو القسط البحري، الهندي يكون بني والبحري يكون أبيضا، فالإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الأمراض توجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء يشفيه، لأنه سبحانه وتعالى هو الشافي، ثم هو من تمام توكله على الله عز وجل يتخذ الأسباب الشرعية، ومن هذه الأسباب يتخذ الأسباب، سواء الأسباب التي جاءت مبينة في الشرع أو الأسباب التي علمت بالتجربة قدرا، فإنه يفعل هذه الأسباب من تمام توكله على الله عز وجل، يستشفي بالقرآن ويستشفي بالحبة السوداء ويستشفي بالعسل وبهذا القسط الهندي الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.